بالحق للحيرى يقوم
على. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. ومع بعض الأسئلة التي وردت إلينا بطريق الرسائل القصيرة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام، فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سؤال يقول: كيف تقسم التركة بين 3 بنات واثنين ذكور إخوة؟ أحد الذكور متوفى وله بنات فقط، فهل يرث فيه إخوته أم أن الميراث لزوجته وبناته فقط؟ بالنسبة لهذه المسألة، فالرجل الذي مات ترك زوجة كما يبدو من السؤال وإن لم يذكر في أوله، وترك 3 بنات، وها هنا نجد أن الزوجة والبنات 3 من أصحاب الفروض. الزوجة لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث البنات، والبنات لهن الثلثين، لهن الثلثان يقسم بينهن بالسوية، يبقى الثلثين هيبقوا للبنات يقسم بالتساوي، وتمن التركة للزوجة هتاخد التمن لوجود الفرع الوارث. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة أو لأولى رجل ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى نبدأ بأصحاب الفروض، نعطيهم الفرض الذي فرضاه الله لهن، يبقى عندنا الزوجة التمن، البنات الثلثين. طب باقي التركة من يستحقه؟ هو السائل الكريم يقول إن في 2 ذكور إخوة، أحد الذكور متوفى، لا يرث. إنما يبقى السؤال إن في أخ فقط هو الذي على قيد الحياة، وفي بنات أخ، بنات الأخ دول لا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وإنما بنات الأخ دول من ذوي الرحم، وذوي الرحم بيتأخروا في الميراث عن أصحاب الفروض وعن العصبات. فعندنا صاحب فرض يبقى ذوي الأرحام لا يرثوا، عندنا عاصب يبقى ذوي الأرحام لا يرثوا، يبقى الباقي من التركة اللي هياخده الأخ الذكر الذي بقي على قيد الحياة. وأرجو أن أنبه هنا لمسألة هامة بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يعزك ويحفظك.
الله يخليك يا فندم. معلش بس الدكتور سؤال بسيط كده مش صعب لحضرتك يعني.
اتفضل.
أنا افتخرت الله في مشروع داخل أعمله يعني، وشفت يعني قمت من النوم بعد صلاة الركعتين بالاستخارة بعد صلاة العشاء ونمت قبل صلاة الفجر كده، فقمت قلبي يعني مقبوض، ولكن ما شفتش حاجة صريحة يعني. فقمت ابي يعني زي الخايف كده. فالمهم رحت صلاه الفجر، وانا صلاه الفجر قابلني اخ يعني من الناس اللي هم مطلعين على دين الله، فبساله يعني وكده، فقال لي الحلم لا يؤخذ به في الاستخاره، الحلم تشرع في الموضوع نفسه وتخش في الخطوات، لقيت الخطوات دي مثلا ممهده، الفلوس جاهزه، الخطوات بتاعه المشروع البرنت او الحاجه اللي انت هتشتريها جاهزه ماشيه كده معاك، فبيكون ممكن يعني
اشاره
ان هي خير يعني.
فايه راي
حضرتكم يعني في الموضوع ده؟
هو حضرتك يعني بالنسبه للاستخاره ملهاش رؤيه بتراها او حلم تراه، صلاه الاستخاره ملهاش دعوه بالاحلام ولا بالرؤى ابدا. معايا يا اخي الكريم؟ طيب هنبين ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ شو اخبارك؟
الحمد لله.
الله يسلمك. شفت قبل 3 أيام شفت سيدنا بلال بن رباحة كان يعذب بالحرب، أنا حملته على حماله فبإذنه يعني يفتح عينيه ونظر لي، قلت له اصبر فإني أنا صابر وموعدنا عند حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فأنا مع إني أنا في محنة الآن يعني.
ربنا يفرج كربك ويعفو عنا وعنك يا رب. الأحلام يا أخي الحبيب لا تبنى عليها أحكام شرعية، يعني ما تبنيش حكم شرعي على الرؤية. وإن رأيت ما تحب فلا تحدث له إلا من يحب لك الخير، وإن رأيت ما تكره فلا تحدث به أحدا. ربنا يجعل لك من ضيقك مخرجا إن شاء الله. بالنسبة هنا أرجو أن أنبه لأمر هام، أن بعض الناس يظن أن الوصية الواجبة واحد مات وكان ليه اخوة ذكور، ولاد اخواته الذكور يرثهم. هذا الكلام غير صحيح. الوصية الواجبة لما خدوا بالمذهب اللي قال بالوصية الواجبة جعلوها لأبناء الفرع الوارث. الفرع الوارث في مصر عندنا جعلوها للذكور والإناث، في بعض البلاد زي سوريا جعلوها لأبناء الذكور فقط ولم يجعلوها لأبناء البنات. قال لك لأن أبناء البنات مش من العصابات ولا من أصحاب الفروض، وإنما من ذوي الأرحام، فلم يجعلوا لهن شيئا، ما جعلوش لأبناء البنت ما جعلهمش شيء. وفي مصر هنا بيجعلوا لأبناء الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى. لكن ولاد الأخ ولاد الأخت ما لهمش وصية واجبة أصلا. فعلى ما يبدو أن هذا الأمر أشكل على السائل. السائل أشكل عليه أن ولاد الابن أو ولاد البنت بياخدوا وصية واجبة، طب ولاد الأخ بقى كمان لهم وصية واجبة؟ لا ما لهمش، وبنات الأخ هنا ليس لهن شيء. يبقى إن شاء الله بنعيد المسألة مرة أخرى. الزوجة لها الثمن، التلات بنات ليهم الثلثين، وباقي التركة يكون للأخ الشقيق الذي على قيد الحياة، وأبناء الأخ المتوفى ليس لهن شيء لأنهن من ذوي الأرحام، ودرجة ذوي الأرحام متأخرة في الإرث عن أصحاب الفروض وعن العصابات. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال الأخ الكريم سأله وقال لو الإمام دخل المسجد وهو راكع هل أدخل وأركع قبل أن أصل إلى الصف؟ وده إن شاء الله نجيب عنه بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
الله يحفظك.
والله بدي بس أسألك سؤال والله لو سمحت.
اتفضل.
أنا والله كان معايا زوجة وتوفت من سنتين كده وسابت معايا عيلين وجوزت زوجة أخرى. الزوجة الأخرى دي دخلت عليهم وفهمتهم على كل حاجة يعني بقالي 3 سنين أهو. فما سايبة البيت وماشية، فكل ما أروح أجيبها تسيب البيت وتمشي دور 10 أيام وتمشي. فمانيش عارف إيه الحل معاهم. جيت أرد على والدها ووالدتها ما ادوليش على أبناتها يعني الله
أخذ
قال
لأدمهم
علي وشتموني وكده يعني وما
عرفتش أتكلم معه. ربنا سبحانه يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن وعظها وهجرها ما فلحتش فابعثوا حكما من أهليه وحكما من أهليها. واحد من عندك من أهل الخير والفلاح يروح ويقعد مع حد من أهلها ويحلوا المشكلة.
دخلت ناس كتير والله يا شيخ وحاولت أرضاها بأي بكل الطرق عشان تمشي معايا ما يشاء ردها خالص.
أصل حضرتك مش معقول، لا يتصور إن واحدة عايشة وعيشة عيشة كريمة وما فيش أي مناغصات وتسيب البيت وتمشي من غير سبب، ما ده كلام برضو مش منطقي يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظك.
سؤال يا شيخنا، رجل توفى وساب ورث ست رجالة.
طيب الأخ الكريم اللي بيسأل إن دخل المسجد والإمام راكع، فبيقول أدخل من أول المسجد أركع ولا لما أستقيم في الصف أركع؟ الحقيقة هذا السؤال اختلف أهل العلم فيه قديما بالنسبة لهذه المسألة، وما زال اختلافهم، وإن كان القول جماهير الفقهاء أنه لا يركع حتى يدخل في الصف. لكن عندنا من السلف من قال أنه يركع إذا جاوز صفوف النساء. كانت النساء بتصلي في آخر المسجد، ليس كما يحاول البعض الآن يقول أن المرأة تكون إماما للرجل، أبدا، المرأة مكانها في آخر المسجد، ثم الآن عزلت ولا ضير في ذلك إن شاء الله في مكان مخصص لهن. يبقى بيقول أول ما يجاوز مكان النساء يدخل راكع حتى يدخل في الصف. من كان يفعل ذلك؟ كان منهم الحسن البصري، وكان زيد بن ثابت قبله، وكان عبد الله بن الزبير، وبعض سلفنا كانوا يفعلون ذلك. لكن القول الآخر على خلاف هذا الفعل، نبين إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت فضيلة الشيخ، يعني سؤال بخصوص التأله على الله، يعني الواحد بيتعدى على ما هي الحكم الله. كنت في إحدى يعني بشاهد إحدى القنوات، شاهدت قناة شيعية، فشفت واحد شيعي رافضي يعني إن هو بيلقي شبهات على الشاشة بخصوص العقيدة والكلام ده، ويأتي بالشيخ ابن تيمية ويطبه وكذا. فمع الحوار اللي هو بيقوله يعني دخل عليا شخص فسألني قال لي مين ده، فقلت باب الكافر. فأنا عايز أنا أسأل، أنا كده وقعت في اللي هو يحبط عمله بخصوص القول اللي أنا قلتها على الشخص الشيء الرافضي هذا ولا لا؟ ولو إن كنت وقعت في هذا يعني أكفر عن هذا إزاي؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ،
أخوك مع حضرتك، تفضل.
بارك الله فيك، إني أحبك في الله.
أحبك الله زهبتني، ربنا يرفع قدرك.
بارك الله فيك. أريد فضيلة الشيخ أن أتأكد من خبر إصابة الشيخ الشيعي ياسر الحديد بالسرطان في لسانه، هل هذا صح؟
معلش بعد إذنك السؤال تاني.
نعم، يعني عندي صاحبي في الكلية يعني قالوا لي إنه مرتد عن الدين، وأنا لا أعرف ذلك، يعني ما الذي أفعله؟ أنا أنصحه.
من اللي مرتد حضرتك؟
صاحبي يعني.
صديق لك يعني؟
يعني صديق لي في الكلية. نعم. يعني أنا عرفته أنه مرتد عن الدين، لا يعني يقول أنه ليس هناك إله في الكلية. يعني أن أنصحه
وأن أبتعد عنه. حاضر.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لدخول المسجد والإمام راكع، كان زيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير والحسن يدخلون إلى المسجد فيتجاوزون النساء ثم يركعون ويدخلون في الصف وهم ركوع، وكره ذلك جماعة من الفقهاء وقالوا أن ذلك يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل أبو بكر رضي الله عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فركع عند دخوله المسجد، وصار وهو راكع حتى استقام في الصف، فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا لأن أبا بكر ما فعل ذلك إلا لحرصه على إدراك الركعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ممكن فاكم ما خدمت، لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسألك حاجة.
تفضل. أي السؤال؟ تفضل.
انا يا فندم، انا ابويا واحد من الجدين، وابويا رافض وما يشرب عليه شروق، يعني ما يعني عايز من حاجات ما فيش اي شاب يقدر يجيبها في الزمن اللي احنا فيه. اعمل ايه وهو رافض والناس كلها راضيه بس هو رافض؟ انا اعمل ايه؟
الناس اللي بتجوزك ولا ابوك اللي بيجوزك؟ على بال من بين الإجابة تسمع كلام أبوك إن شاء الله.
أبويا أساسا بس مش قاعد معاني، بس يعني عمي بس عمي وأخواتي وكل الناس راضي، بس هو مش راضي، أعمل إيه؟
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي فضيلة الشيخ.
مع حضرتك، تفضل.
لو سمحت حضرتك، انا ليا بنت خالتي مخطوبه لواحد هو بيشتغل في بنك. وظيفته في البنك ان هو بيشتغل في مجال القروض، يعني لما حد يحب ياخد قرض او كده هو اللي بيخلص له الورق، بس ما ياخد عموله او اي حاجه، هي دي مجرد وظيفه، فكده الاجر اللي هو بيتقاضاه حرام او كده لانه شغال في البنك؟
لا حضرتك، انت بتقولي شغال في القروض نفسها.
يعني مثلا اللي هو بيخلص الورق.
ايوه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الربا بيلعن كاتبه، اللي بيكتب عقد الربا ملعون والعياذ بالله، وكل من يعين عليه يدخل في اللعن والعياذ بالله.
يعني هو يبعد عن
لازم يبعد عن الكلام ده، اكله وموكله وكاتبه وشاهده. ما ينفعش الواحد يمضي على عقد يكون شاهد فيه على عقد ربا. ما ينفعش الراجل يروح ياخد قرض ياخد مراته تبقى ضامن، ما يجوز ابدا.
جزاكم الله خير،
ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا يا شيخ، انا عندي سؤال.
اتفضل.
انا في الاردن، وواحد اردني اعطاني سوبر ماركت بقيمه 3000 دينار وشغال فيه، بياخد مني شهري 200 دينار ايجار مع البضاعه. واخر لما جاء
معلش عيد لي تاني، معلش حضرتك السؤال تاني.
انا شغال في محل، واحد اردني اعطاني محل بقيمه 3000 دينار بضاعه في المحل وشغال فيها، بياخد مني 200 دينار اخر الشهر. ولما اجي اسلم اسلم ال 3000 دينار زي ما هي بعد 15 16 حسب المده اللي هقعدها. فيها ربا او شيء
حضرتك؟ يعني المحل بتاعه،
المحل بتاعه والبضاعه تبعته، بس انا شغال كضمان، كان متضمنها منه واعطيه 200 دينار شهري، واخر شهر اخر مثلا 16 17 اسلم ال 3000 دينار زي ما هي، البضاعه كامله زي ما هي. فيها ربا او شيء؟
حاضر.
شكرا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور ايمن،
مع حضرتك، اتفضل.
ربنا يبارك فيك يا رب. الحقيقه بس برجاء عدم يعني قطع الاتصال عشان عندي سؤال بس اقول لحضرتك بالتفصيل علشان يعني حضرتك تفيدني ان شاء الله.
هو ما بيقطعش الاتصال، الرصيد بيخلص بتاع التليفون. اتفضل.
طب ربنا يبارك فيك يا رب. بص حضرتك يا دكتور ايمن، باختصار يعني انا عندي كان عندي قولون وعصبي، وكان بيعمل لي مشاكل يعني بصفه مستمره، يعني مش 24 ساعه بيبقى عندي طبعا غازات وحاجات كده، بس يعني الصوره العامه ان انا ببقى تعبانه بصفه دائمه، يعني مش كل الفروض طبعا، بس ببقى حاسه ان انا تعبانه وحاسه. المهم الموضوع ورحت للدكتور، وطبعا اصدق على كلامي ان انا عندي قولون عصبي جدا وعامل لي مشاكل وكده. فرحت الموضوع ان هو دكتور ايمن قلب معايا بقى، داخله دلوقتي ثلاث شهور، عامل لي دلوقتي بقيت ادخل اتوضا، طول ما انا بتوضا احس ان انا في شيء خرج مني، اعيد الوضوء وارجع اعيد الوضوء مرات. لما زوجي بقى قال لي خلاص انا اسيب البيت احسن.
لا حضرتك ده بيسمى في الفقه اللي هو سلس الريح.
لا ما عنديش سلس ريح.
ما حضرتك النهارده انت بتقولي يعني انت وسوسه ولا الريح بتخرج؟
لا ببقى حاسه ان في حاجه خرجت بس مش
متيقنه. طيب حضرتك اذا كان الموضوع موضوع شك تلتفت عنه بالكليه.
بالكليه.
حديث عباد بن تميم الانصاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجد شيئا او يشك انه وجد شيئا في صلاه الرجل في الصلاه يشعر في دبره شيء، يعني ريح او غازات، قال: لا ينفلت من صلاتي حتى يسمع صوتا او يشم ريحا.
دكتور ايمن يعني عشان بس قلبي يطمن، يعني انا طبعا كذا حد
حضرتك اذا كان شك، اذا كان شك التفت عنه بالكليه.
مهما كتر الشك ده،
مهما كتر
وما التفت له،
اصل هيبقى وسوسه.
ما هو خلاص انا دلوقتي بقيت وسوسه.
لا ان شاء الله. لا لا حضرتك التفت
كتير قوي وعيد الصلاه كتير، وبقيت طبعا المشكله عندي بقت، وبعدين كمان اصبح حاله نفسيه، يعني ممكن قبل الفرض ابقى كويسه جدا وما عنديش حاجه، واول ما الاذان ياذن احس ان انا سبحان الله، بحس ان انا
ما هو
خايفه ومتوتره، وادخل الحمام بقى ابتدي اتوضا ابقى متوتره واحس بقى ان الاصابع بدات.
ما حضرتك لو الريح بيخرج من الانسان لا ينقطع، يبقى صاحب سلس معفو عنه، يتوضا لكل صلاه. خلاص، واذا كان وسواس يعرض عنه بالكليه، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يلتفت الى نفسه والى كيده ونزغه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله الشيخ ايمن خليل.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
معك ابو معاذ من الجزائر.
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا.
اشهد الله جل وعلا ان بكم في الله سبحانه وتعالى.
الله يعزك ويحفظك.
لدي اسئله، اربعه اسئله لو تكرمت فضيله الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هذا أخ يسأل ويقول أنه عندما يقول هل يجوز للمصلي أن ينصرف مباشرة بعد السلام ويترك جاره ويمشي فريقه. السؤال الثاني، هذا سائل يسأل يقول أنه بمجرد ما يدخل في الصلاة يبدأ يفكر في أشغال في أعمال الدنيا، فما حكم الصلاة وما الذي يجب عليه؟ السؤال الثالث، بارك الله فيك، هل يجوز للمرأة الحامل أن هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل بغرض اكتمال رضاع ابنها الأول، يعني شهرين حولين كاملين؟ ولا سؤال
طبيعي. واضح.
السؤال الرابع، هل يجوز السؤال الرابع بارك الله فيك، قلت هل يجوز للمصلي أن يذكر الأذكار بعد الصلاة وهو يبكي؟ جزاكم الله خيرا.
أن يذكر الأذكار إمتى؟
الأذكار الواردة بعد الصلاة وهو في التقنية، يعني لا يجلس في
المسجد. هو ماشي يعني، حاضر.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، زي حضرتك.
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت، كان لي سؤال في المواضيع.
اتفضلي.
كان لي عمي ولاد توفى، وكان في ميراث لوالدته يعني بعد وفاته. حضرتك عارف إن هي تاخد الصوت يعني. فجت كان زوجي قالت له، اتفقت ان هي ما تتنازلش عن الميراث الا بعد ما اخواتي الزوج يعني شركة مع بعض.
حضرتك عم الولاد لما مات مين اللي ورثه؟
ما حدش ورثه، هم قالوا من الجدة عايزة ورثها اللي هي امه
يعني. ليه ولاد؟
له ولاد صبيان.
ولاد صبيان. طيب يعني والدته خدت السدس بس فين؟
خدت السدس بس. هو طبعا السدس كان هيبقى مبلغ كبير، فهي اتفقت ان هما يبنوا بيت لاولادي انا ابنها دوت اللي هو جوز، وقصد ان هما ان هي تتنازل عن الميراث ده. فبعدين زوجي توفاه الله بعدها بشهر لانه كان تعبان يعني، فهو كان الاتفاق على كده، فبعد كده اخلفوا الوعد. بس.
طب ايه السؤال بقى حضرتك؟
السؤال بقى ان هو ده كان المفروض ده ميراث زوجي يعني، يعتبر لان هو كان حاضر ان هو يورث من امه.
حضرتك زوجك ما يورثش في والدته. لانه مات قبلها مش كده؟
بس هو كان موجود وهي وهبت البيت لان هو كان له ورث.
بس انا معلش، بس انا معلش بعد اذن حضرتك يعني خليني اجاوب عن السؤال اللي مطروح عليا. عم الولاد عند حضرتك الله يرحمه لما مات ولاده بيورثوه زوجته وامه بتاخد السدس فيه مش كده؟
هي وهبت السدس ده لجوزي انا بقى.
ده موضوع تاني لسه مالناش دعوه بيه. معايا حضرتك؟ هل زوجك ليه ميراث عندها؟
ايوه كان في ميراث.
مالوش ميراث حضرتك، ده موضوع تاني. موضوع الميراث اللي في والده ده موضوع تاني يطالبوا بيه، تمام؟ انا بتكلم عن السدس بتاع عم الولاد عند حضرتك.
ما هو عم الولاد هو اللي كان واخد ورث زوجي.
ما انا بقول لحضرتك النهارده ورث زوجك دوت تطالبوا بيه وتاخدوه، دي مفيش فيها جدال ولا فيها مناقشه خالص.
ما هو مفيش بقى حاجات تثبت. هو كانت الام عايزه ترجع لزوجي ورثه بالطريقه دي.
حضرتك النهارده اذا مفيش حاجه تثبت يبقى انا قضاء ماليش حق، لكن ديانة عن
قضاء. انا بتكلم بقى الوقت.
ما انا بقول لحضرتك شرعا الحق ما بينتهيش وبينقضيش شرعا.
شرعا بقى
شرعا ما بينقضيش الحق.
طيب انا ولادي دلوقتي قصر وهم اخلافوا الوقت ومش عايزين برضو يرجعوا.
حضرتك دي مش مساله ميراث، دي اقضيه، لان ليها تعلق باطراف اخرين.
ايوه.
فحضرتك النهارده تعملي مجلس عرفي من اقاربكم واقاربهم، والناس الحمد لله فيها خير وفيها خشيه من ربنا وفيها رجوع الى الله. فيعيدوا ان شاء الله باذن الله، واللي الناس تحكم بيه، لان ما ينفعش واحد يتكلم من وجهه نظره وكلامنا مش هيجيب لحضرتك حق.
ايوه.
وما ينفعش نقضي على غائب.
ما هم كلهم كانوا حاضرين الاتفاق وكانوا موافقين.
ما انا بقول لحضرتك الكلام ده بقى يذكر في مجلس عرفي، انتوا كنتوا موافقين، رجعت في كلامكم ليه؟
بس هم عليهم ورث.
ما انا بقول لحضرتك ما احنا ما نعرفش مبرراتهم لسه. افرض ان الموضوع غير اللي حضرتك بتقوليه خالص.
لا، لو
من وجهة نظري أنا يعني زي ما أنا حكيته لحضرتك كده، هو كل العيلة عارفة الموضوع ده وعارفة كل حاجة، هما بيمصوا بقى يعني هي الجدة عايزة تبني البيت وهما بقى بيمصوا احنا مجنونين احنا مجنونين طب احنا هنعمل هنسوي.
حضرتك حضرتك يتعمل مجلس عرفي وقرار المجلس يبقى مكتوب والاقبال كل الاطراف كلها تقبله ان شاء الله ويتحل الموضوع ودي بامر الله
ان شاء الله.
الله يحفظك ربنا يحفظك. اللي دخل المسجد والامام راكع زي ما ذكرنا ابو بكر رضي الله عنه فعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه انه يرى من وراء ظهره كما يرى أمامه في الصلاة. والحقيقة أن في موجة الآن وتيار شديد يسفه من هذه الكلمات ويعتبر دي ميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعيات، والحقيقة أن ما ورد بدليل شرعي صحيح إحنا نقبله ونثبته وندين لله عز وجل به، فطالما أن الأمر ثبت بطريق صحيح بنقبله. فالنهاردة دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعجزات التي أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها، وفي كتب مخصوصة زي خصائص المصطفى للسيوطي تتكلم في هذه الأمور، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في صلاته من وراء ظهره كما يرى من أمامه. فرأى أبا بكر وهو راكع ودخل في الصلاة وهو راكع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا لأنه ما فعل ذلك إلا لحرصه على إدراك الركعة، حرص على إدراك الركعة، لكن هذا الحرص أقول غير صحيح شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته كما في مسند الإمام أحمد وعند مسلم وغيره، فسمع جلبة صوت دوشة وضجيج في المسجد، وإذا برجال يركضون يعني جايين بيجروا بسرعة عشان يدخلوا في الصلاة يدركوا الركوع، فحرص منهم على إدراك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، حديث عند البخاري ومسلم وفي مسند الإمام أحمد متفق على صحته. الصلاة لما نأتيها نأتيها بسكينة ووقار، ما أدخلش ألاقي الراجل راكع أدخل أجري، وبعض الناس يدخل إن الله مع الصابرين، بيقول لمين؟ بيسمع الإمام، يعني بيقول له ما ترفعش دلوقتي أصبر أصبر لما أقوم، إن الله مع الصابرين. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، تمشي بهدوء لأنك مقبل على الملك سبحانه وتعالى، فاش تطلع تجري، فاش تدخل في الصلاة وانت عمال تجري سباق خيل عشان توصل إلى الركعة، أبدا. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أمشي بسكينة وآتي الصلاة وأعلم أنني منذ خرجت من بيتي فأنا في صلاة، يعني إن شاء الله لي أجر الصلاة حتى وإن وصلت متأخرا، ما أنا خارج ما أخرجني إلا الصلاة. يبقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم نحن نأتي الصلاة بسكينة ووقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، اللي ندركه إن شاء الله نكمله. أدركنا الركعة يبقى احتسبت الركعة كاملة، رفع الإمام يبقى لم ندرك الركعة، لكن لا أركع عند باب المسجد لأن ما عادش في صفوف نساء الآن دلوقت، وأدخل راكعا على هذه الهيئة أمشي منحنيا على صورة يعني غير طبيعية وغير كريمة للإنسان، فهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. زادك حرصا لأنك حريص على إدراك العبادة، حريص على إدراك الركعة، ولا تعد أي لا تعد إلى مثلها. طبعا في أمر آخر كمان اللي هو بيقولهم إن من صلى منفردا خلف الصف بطلت صلاته، يبقى ده كمان لو ركع دخل في الصلاة منفردا خلف الصف ورفع الإمام ندخل هنا في متاهة تانية، هل صلاته بطلت أم أنها لم تبطل؟ فعلى كل الأحوال هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نأتي الصلاة بسكينة ووقار. السؤال هنجيب إن شاء الله عن الأسئلة اللي وردت إلينا، ثم بعد ذلك إن شاء الله نكمل بالأسئلة اللي وردت بالرسائل القصيرة إن شاء الله. الأخ الحبيب اللي بيتكلم عن الاستخارة وبيقول إن هو قام من نومه مفزوعا، والأخ الثاني برضو بيتحدث عن رؤية إن رأى بلال ابن رباح يعذب وقال له اصبر حتى نلتقي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أود أولا يعني أبين بعض الأمور. أولها إن صلاة الاستخارة ليس لها صلة نهائيا بالرؤى والأحلام، يعني مش معنى إن أنت ترى في منامك شيئا إن الرؤية أتت بثمارها أو أكله، أبدا. أنت بتستخير المولى سبحانه، بتكل أمرك إلى الله عز وجل، والذي قدره المولى سبحانه سيتم. وكم من أناس فيه استخارة وتمت وبعد كده في أمر زواج مثلا ثم بعد ذلك يحدث انفصال. طب أمال يقول لك أنا استخرت قبل ذلك، ما هو أنت استخرت هو مقدر إن الإنسان يتزوج هذه المرأة، لها رزق في بيته وله عشرة طيبة مع هذه المرأة، وينتهي بعد ذلك هذه العشرة وينتهي هذا الرزق ويحصل الفرقة بين الزوجين، والله غالب على أمره. فلابد نعلم هذا الأمر. الأمر الثاني، الاستخارة مش هتغير قدر الله عز وجل، وإنما هي من باب التوكل على الله سبحانه، وإن أنت بتؤجر إن شاء الله باعتمادك وتوكلك وإنابتك إلى ربك سبحانه. الاستخارة بتكون بصلاة ركعتين من دون الفريضة، يعني أي سنة أو نافلة، وتدعو بعد التسليم. لكن ما فيش رؤية تراها في منامك، وإذا شفت أمر يفزعك أو شفت أمر طيب أو ما شابه ذلك، الرؤية لا صلة لها مطلقا بأمر الاستخارة. الأمر الثاني اللي أود أنبه إليه، لموضوع الرؤى هذا ليس علما منضبطا، ده مجرد كده بتبقى رؤية يعبرها كل إنسان وفق هواه أو وفق تصوره وفق ثقافته وفق علمه. لذلك أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية وأولها أبو بكر، قال صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، في أمور أصبت فيها وفي أمور أخطأت فيه، يبقى لو كان الأمر بالعلم لكان أولى الناس بذلك أبو بكر، ولو كان الأمر بالدين والإيمان والورع لكان أولى الناس من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك هو أبو بكر، ولكنه أخطأ في تأويل بعض الرؤية وأصاب في بعضه، فكيف بمن دونه؟ فلا يتصور إن إنسان أوتي علم يوسف وعلمه المولى سبحانه علما من لدنه لتأويل الرؤى، لا يتصور إن إنسان كل رؤية لها عنده تأويل ولها تفسير ولا يتوقف أبدا، يعني لا يقول لا أعلم. يعني الحقيقة هذا أمر لا أتصوره ولا أتخيله. وبالنسبة لموضوع الرؤى، هذه أمور لا تنضبط، ما هيش علم، ما لهاش دليل، ما لهاش نص يدل عليه، ومن ثم فهذا باب واسع. فالحقيقة إن شاء الله إحنا ديننا ينبني على الأمور التي تعبد الله بها العباد، قال الله قال رسوله، ده هو الأمر اللي بينضبط، إنما لا يبنى حكم شرعي أبدا على رؤية أو ما شبه ذلك. الأمر الثاني، إن مش كل ما يراه الإنسان بتكون رؤية صادقة، اللي براه الإنسان لا يخرج عن أحد ثلاثة أنواع، إما أن تكون رؤية صادقة، وإما أن تكون من تلاعب الشيطان بالإنسان، وإما أن تكون من حديث النفس، وفي حديث بهذا المعنى في صحيح مسلم. يبقى الرؤية من الله، رؤية من الشيطان، حلم من الشيطان، حديث نفسي. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول رأيت أن رأسي قطع فهو يتدحرج ويجري وأنا أجري خلفه، رأسه اتقطعت وعمها تجري، هو بيجري وراه يجيبها. قال صلى الله عليه وسلم لا تحدث بتلاعب الشيطان بك. إنسان يأكل يتأل في العشاء ويدخل ينام، لا على وضوء ولا على صلاة ولا على ذكر الله، ده طبيعي جدا يشوف كوابيس مش كابوس واحد، فبالتالي لما يرى تلاعب الشيطان به ده أمر طبيعي. الأمر الثاني أو النوع الثاني حديث النفس، الإنسان منشغل بأمر منشغل بشيء معين يرى ما يتعلق بالأمر الذي يشغله، فهذا من حديث النفس. الرؤية التي من عند الله ليس بالضرورة أن تكون صورة هذه الرؤية حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه امرأة سوداء شعساء تخرج من المدينة إلى الجحفة. امرأة سوداء وشعساء يعني رأسها أشعث شعرها منشور، فلك أن تتخيل هذه الصورة، صورة تنفر منها النفس. وعلى الرغم من ذلك لم تكن هذه رؤيا شر، بل كانت رؤيا خير بأمر الله سبحانه، فقد أولها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الحمى التي كانت تنغص كدر وتكدر العيش في يثرب في طيبة في المدينة، تفارق المدينة وتنتقل الحمى إلى الجحفة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن ينقل الحمى عنها. يبقى صورة الرؤية ممكن تكون صورة قبيحة، لكن في حقيقتها تأويلها حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بقرا ينحر ورأى ثلمة في ذباب سيفه، فكان البقر الذي ينحر نفر من أصحابه رضي الله عنهم يقتلون في غزوة أحد وقد كان ذلك، وأما الثلمة التي في ذباب سيفه فرجل من أهل بيته يقتل، فكان حمزة رضي الله عنه. يبقى أمور الرؤى هذه أمور لا تنضبط، لكن من الأداب التي نستمسك بها إن شاء الله، إن رأينا ما نحب فلا نقصه إلا على من نثق ونوقن أنه يحب لنا الخير. فانظر إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو يقول لابنه يوسف عليه السلام، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يبقى نهاه أن يقص الرؤيا على إخوته ونسب الكيد إلى الشيطان حتى لا يقع البغضاء بينه وبين إخوته. يبقى إذن الرؤيا التي يراها الإنسان لا يقصها إلا على من يحب له الخير، وإذا رأى ما يكره في منامه فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نقص ذلك على أحد، ندفل عن يسارنا، نتعوذ بالله عز وجل، ننقلب إلى الشق الآخر، ولو توضأ وصلى فأمر حسن، والله سبحانه أعلى وأعلم. فأرجو أن أمور الرؤى والأحلام لا نفرد لها مساحة كبيرة، ونترك الأمر كله لله إن شاء الله. بالنسبة للأخ اللي بيقول عن الشيعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
ربنا يعزك.
لو سمحت يا شيخ، ما ايه حكم الزوج اللي طلع سر زوجته لأصحابه؟ بس عايزين نستفسر.
حاضر.
شكرا.
شكرا عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام عليكم. دكتور أيمن، أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني له. الله يحبك ويرفع قدرك يا رب.
آمين يا رب العالمين. شيخنا الحبيب، لدي سؤال خايف يكون متعلق فيه أو في شبهة ربوية. شخص معه 100,000 جنيه، تمام، يريد أن يشارك شخص آخر بهذا المال، ولكن صاحب المال لا يفقه في التجارة ولا يعرف أن يشتري سلعة أو كذا، والرجل الآخر صاحب مجال يبيع فيه سلعة، فالشخص الآخر صاحب المجال اقترح على صاحب المال أن يأخذ منه المال، وصاحب المال يوكله أنه يشتري السلعة، ثم صاحب السلعة الأصلي يقوم بشرائها مرة أخرى عن طريق الآجل، يعني مثلا يأخذها منه مثلا ب100,000 جنيه. فهل الصورة دي ب100 وزيادة، يعني 110 أو 120، فهل الصورة دي إذا كان فيها شبهة ربوية فما هي الصورة الأمثل أو العمل الأمثل؟
يا أخي الحبيب، هو رجل معه مال وآخر عنده تجارة، ما بيدخلش معاه مشاركة ليه؟
ما هو مسألة المشاركة تبقى مسألة صعبة جدا، لأن صاحب العمل أو صاحب التجارة يشتغل في سلع كثيرة، فدخوله بالمشاركة هيبقى فيها مدة طويلة جدا، فهو عايز يعامله كأنه تاجر بيشتري منه سلع بالآجل.
لا بس كده هو له تاجر ولا عنده سلع، مش كده؟ ولا عنده بضاعة من أصله.
تمام.
ده هو كأنه بياخد فلوس ويشتري بها ويرجع تاني يقول له اشتري لي واربحك، وقلنا قبل كده الصورة دي غير جائزة عند جماهير الفقهاء، مش جائزة أبدا. هيشوف مشاركة جائزة، إن كان هيشتروا أجهزة كهربائية مثلا يخصص الفلوس دي لشراء الأجهزة الكهربائية، يشتري ويبيع وياخد الربح معاه، ده ليه نسبة وده ليه نسبة. واخد بال حضرتك؟ وبعدين أنت بتقول هتاخد مدة طويلة، هو لما يشتري منه بالقسط هيشتري منه على قد إيه؟
يعني مثلا ممكن على مثلا 8 شهور أو 10 شهور
أو سنة
أو سنة،
مش كده؟ طب هو لو اشترى وباع هيبيع على قد إيه؟
هو لو اشترى وباع ممكن يبيع خلال السنة، يا إما تزيد، عشان كده هو مش عايز يشارك.
لا لا، يبقى معلش يعني إيه؟ البنك يبقى أسرع شوية من كده، البنك بيقول لك حط فلوسك وخد كذا في السنة، مش كده؟ ما بيعملش أصحاب السبت ويحتال، لا. وهي التجارة أنت بتاخد ربح ليه؟ لقاء المخاطرة، الغرم بالغن.
هو عايز كان عايز يعتبر إن هو كتاجر، لأنه يعني مثلا هذا الشخص
يا أخي تعتبره كتاجر، هل هو تاجر؟
لا هو مش تاجر.
هو مش تاجر، كيف يعتبره تاجرا؟
لكن
الحاجة التانية هياخد منه بضاعة إيه؟ هياخد منه بضاعة إيه؟
يعني مثلا أنا لو
هياخد منه فلوس،
هياخد منه فلوس أه،
مش كده؟ فين البضاعة اللي خدها منه؟
طب لو وصف له الاماكن اللي هو نفس الشخص صاحب التجاره بيشتري منها، واتفق مع التجار قال لهم مثلا ان هذا الشخص سياتي بالمال واديله بضاعه، فانا عارف البضاعه اللي انا عايز اشتريها، فهو يروح يشتريها وينفع ابقى اشتريها منه تاني ولا برضه فيها؟
يا اخي الحبيب، احنا يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يخفى عليه هذه الاتفاقات؟ هي العبره انا اروح اشتري او انت تشتري، العبره صوره المعامله.
تمام،
هنعمل زي اصحاب السبت.
يعني حرام بالفعل،
مش هشوفها ولا حاجه. لا دي لا هي شركه ولا هي الصور، اللي ده بيديله فلوس وبياخد منه فلوس بزياده بعد كده، معايا حضرتك؟ ومقابل ايه؟ ده هي حاطط سلعه صوره في معامله زي كده، اشتري ليه واربحك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك، اتفضل.
والله عندي سؤال.
تفضل.
هل يجوز ان تولد امراه على يد طبيب؟
حضرتك في طبيبات ولا مفيش؟
في، بس والله الطبيب يعني متمكن شويه.
اللي حضرتك النساء فضلت طول عمرها كان في دايه زمان هي اللي بتولد.
ايوه.
مش كده؟
اه.
كانت الدايه طول عمرها اللي بتولد.
ايوه.
وعمر ما كان فيه رجل يعمل قابله. كانت القابلة دي اللفظ في الفقه الإسلامي مرأة دوما.
أيوة.
معايا حضرتك؟ فالنهاردة الرجل لا يكون إلا في حال الضرورة، دايما المرأة كشف العورة، المرأة على المرأة المسلمة. طب ما فيش مرأة مسلمة تبقى المرأة غير المسلمة الكتابية. طب ما فيش لا مسلمة ولا كتابية يبقى تنتقل إلى الرجل المسلم الثقة بالترتيب دوت كده، لأن المرأة بتولد بتنكشف وتنكشف عورتها، فربنا يستر نساءنا جميعا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك أنا كنت أحتاج بضاعة تقسيط لظروف معينة ووضعها كاش. ففي واحد كلمته وقلت له يجيب لي كروت شحن موبايل تقسيط. فهو عنده شبهة لموضوع كروت الشحن. فعايز يجيب لي أي سلعة ثانية، لأنه بيعتقد إن كروت الشحن فلوس بفلوس.
حضرتك يا اخي الحبيب، المعامله بتاعتك ديت انت اسمها حرق البضاعه.
ايوه،
حرق البضاعه ديت بيسموها في الفقه الاسلامي التورق.
ايوه،
بيسموها التورق. في من اهل العلم كثير منعها وقال اخيه الربا. انت معايا حضرتك؟
انا حضرتك مضطر جدا، لان عليا وصولات امانه ومش قادر اسدد.
ما حضرتك
أنا مضطر.
ما انت حضرتك شوف، انت ما سددتش وصولات الامانه. انت معايا؟
الظروف خارجه على الاراده.
انا معاك، ربنا يجعل لك مخرج، بس انا اقصد انت دلوقتي هتروح تجيب الكروت وهتحرق البضاعه دي. البضاعه دي هتشتريها ازاي؟ بورق تاني، مش كده؟ سددت الاولاني، طب ومشكله التاني؟
ما على الاثر ده على سنه، على 12 شهر.
ما انا شوف، انا بقول لها ووصل الامانه كان معاك من امتى تسدده؟
لا ده كان من شهرين، ده هي الظروف خارجه عن اراده ثانيه، مش يعني.
طيب خير، والله ان لم تجد من يقرضك القرض الحسن واضطررت لذلك، انت معايا حضرتك؟ ف يعني انت مفتي نفسك، انت اللي تعرف ظروفك، لكن دي ما بتحلش مشكله حرق البضاعه.
موضوع بقى كروت الشحن في حد ذاتها بالتقسيط حرام ولا حلال؟
لا، كارت الشحن ما هوش فلوس، كارت الشحن بضاعه.
ايوه،
ولا يجري فيه الربا. يعني اللي يقول لك اشحل لك على الطاير ويديك يقول لك 5 جنيه ب 5.5 ده غلط من اللي بيقولها، لان هو بيديك دقايق ما بيديكش فلوس.
ايوه
يعني انت حضرتك ينفع تنزل السوق تشتري خضار بكارت شحن؟
لا.
ينفع تاخد كارت شحن ب 100 جنيه تخش للجزار تقول له اديني 2 كيلو لحمه؟
لا لا،
ما هوش فلوس ابدا، ده سلعة والسلعة اللي موجودة فيه دقائق.
يعني ان شاء الله بإذن الله لو موضوع كارت الشحن اللي هو يتباع بالتقسيط مفيش في اي شبهة ان شاء الله.
يا اخي هيبقى انا شوف انا بقول لحضرتك ايه، الكارت الشحن سلعة، لكن انا بقول لك حاول ما تلجأش لهذه المعاملة. انت خدت الجزء الثاني وسبت الاولان معايا حضرتك، واسأل الله ان يجعل لك من لدنه مخرجا، ربنا يفرج عنا. الأخ اللي كان بيشاهد القناة اللي فيها روافض، وطبعا هم شغلهم على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على الطعن في أم المؤمنين عائشة، على النيل من أئمة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعد كده يقول لك احنا بندعو إلى التقريب. فين التقريب هذا؟ إذا كان أنت بتهدم أصول الدين، يعني لما تؤول القرآن على خلاف ما ورد عن السلف، لما تيجي للسنة وتنكر السنة، ولأن أنت بتكفر الصحابة ما عدا 6 أو 7 على أكثر تقدير، فكيف تقبل روايتهم؟ ليك سند لوحدك ما فيش حد يشاركك فيه من الأمة. وفي الآخر يقول لك التقريب، أي تقريب بعد ذلك؟ تكذب كتاب الله عز وجل في أم المؤمنين عائشة التي برأها الله من فوق 7 سماوات، ثم بعد ذلك تنشأ قنوات لهذا الغرض، لبث هذه السموم، ثم بعد ذلك نتحدث عن التقريب بين أهل السنة وبين الشيعة. الحقيقة هو في خلاف بين أهل السنة وبين الشيعة، ده عقائد مش خلاف أشخاص، فيش خلاف بين أشخاص أبدا، ده معتقد النهاردة. والله حكم كتاب الله وحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتحكم إليها، مش تقريب. أصل هو الحق والباطل لا يجتمعان أبدا، فكيف يتم التقريب بينهما؟ الأمر الآخر، الأخ الحبيب اللي يقول أنا قاعد أشاهد هذه الشاشة. طب حضرتك قاعد تشاهدها تعمل إيه؟ النهاردة احنا بنقول اللي يسافر برا في بلاد الغرب لابد أن يكون عنده علم شرعي ويكون عنده ورع. العلم الشرعي يعصمه من الشبهات اللي هتعرض ليه، والورع يعصمه من الزلل ومن الفتن، لأنه هناك يجد الشبهات والشهوات. يبقى كيف يتغلب على الشبهات؟ عن طريق العلم الشرعي. كيف يتغلب على الشهوات؟ عن طريق الورع الذي يعصمه من الزلل بأمر الله. ويكون السفر في ضرورة وله حاجة. طب تخيل حضرتك ده السفر وأنا اللي بسافر بنفسي والضرورة والمنفعة لأمتي، أقوم أنا أجلس ودخل هذا الجهاز عندي اللي هو بتاع الشيعة ودخل معتقدهم وقول أصلا أنا أشوف بيقولوا إيه، لا ما ينبغي هذا أبدا، لأنك ربما وخاصة إن لم يكن عندك حظ أو نصيب من العلم الشرعي إن الشبهة تأتي وتشكل عليك، الشبهة تأتي وتشكل عليك للأسف الشديد. يعني الشبهات وشبهات يسير جدا ضحضها، لكن لما يتكلم فيها مع أناس لا يعلمون يقول لك آية الولاي، يجي النهاردة يقول لك الصدق ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يقول لك ده علي رضي الله عنه بأمور مكذوبة لا تصح، اللي ما عندوش علم ممكن يلبس عليه في هذا الأمر وممكن يؤتى من هذا الجانب. يعني الأمر الثاني أخي الحبيب، الكلمة نحن كلمة التكفير، التكفير ده مش مهمتنا ومش شغلتنا ولم يتعبدنا الله عز وجل بها. يعني لما أقف بين يدي الله عز وجل مش هيشألني يقول لك الحاكم بتاعك ده مسلم ولا كافر، فلان ده مسلم ولا كافر، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. هيسأل عن عمره فيما أفناه، عن جسده فيما أبلاه، علمه فيما ما عمل به، المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ده اللي هيسأل عنه. مش هيسأل كفر فلان أو ما كفرش فلان ليه، فلان كافر ولا مؤمن، هيسأل عن نفسه. فأرجو أن احنا طالما احنا، أنا أرى أن أنا مش من أهل العلم الشرعي وهذه أمور لا أتدخل فيها مطلقا. ثانيا أخطر مسألة مسائل التكفير والحكم على الآخرين، مسألة الحكم على الناس هذه لم يتعبدك الله عز وجل بها، إنك تكفر فلان وتفسق فلان وتبدع فلان تكفر النهاردة واحد، طب إن لم يكن كذلك فقد بؤت أنت به. يبقى الحقيقة هذه الكلمة شديدة الخطورة، وهذا اللسان عظيم الخطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اضمن لي اثنين اضمن لك الجنة، ما بين فكيك وما بين لحييك، اللسان والفرج. أشد ما يورد الإنسان مورد التهلكة. والإنسان يكب الناس على وجوههم يوم القيامة أو على مناخرهم في النار والعياذ بالله. لما معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن أؤاخذ بحصائد ألسنتنا؟ فأرجو مهما اختلفنا مع الشيعة، احنا لا نكفر الشيعة جملة هكذا أبدا والعياذ بالله. يعني العمي زي العالم زي الرجل اللي هو بتوع الملالي بتوعهم، كل دول لهم حكم واحد ورتبة واحدة؟ لا، منهج أهل السنة ليس على هذا النحو. فأمسك عليك لسانك. والنهاردة تقول رجل فاسد، رجل فاسق، رجل ضال، إنها ما تجيش تقول ده رجل كافر. أنت كفرته وأخرجته من ملة الإسلام. وكما نقول إن ليس كل من تلفظ بكلمة الكفر كان كافرا، مش معنى أنه قال كلمة الكفر يكون كافر. فربما أن هذه الكلمة قالها عن جاهل، ربما لا يعلم. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله. اجعل لنا إلها. هل كفروا وخرجوا على الرغم من تلفظهم بالقول الكفري الذي لا مراء فيه؟ الإمام أحمد في محنته القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن قولا كفريا لا مرية في ذلك ولا جدال. فهل كفر الإمام أحمد وهل كفر السلف من قال أن القرآن كلام الله مخلوق؟ القول كفري، لم يكفروا الواثق ولم يكفروا المستعصم، ولم يقل أحد من أهل العلم بكفرهم على الرغم بأنهم تلفظوا بكلمة الكفر. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. ومن سب الصحابة، من سب الصحابة فاسق ويعذر بذلك، ولكن هل نقول أنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام؟ شتان الفارق بين أن يطعن في أمنا عائشة لأنه أنذاك لا يكون سب أحد الصحابة، وإنما يكون قد كذب رب العزة سبحانه وكفر بصريح القرآن، ولذلك قال العلماء بكفره. فأرجو إن شاء الله مسألة التكفير وما شبه ذلك نقل عنها، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنك، وأنت تكلمت بهذه الكلمة عن غير قصد، فنستغفر الله ونتوب إليه. وأنا أشد منك بغضا وشنآنا على هؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند التكفير أقول ينبغي أن نضبط ألسنتنا، لأن الإنسان إن قال لآخر يا كافر، يعني قال لمسلم يا كافر ولم يكن كذلك، فقد باء بها والعياذ بالله، وكفى بذلك خسرانا. فأرجو ممن يتصرعون في التلفظ بكلمة الكفر أن يرفقوا بأنفسهم وأن يعلموا أنهم على خطر عظيم، لأن الإنسان اللي بيحكم عليه إن لم يكن كذلك فقد باء هو بها وارتدت عليه والعياذ بالله. وبمناسبة الردة، الأخ الكريم اللي بيسأل عن صديق له ويقول أنه مرتد ينكر الدين، فهل له أن ينصحه أم يهجره؟ الحقيقة أنا أعجب أنه صديق له ويكون مرتدا أو مارقا من دين الله عز وجل. فإن كان هذا الأمر أمرا حادثا وكان هو من أهل العلم أو يستطيع أن يوصله إلى أحد من أهل العلم يناصحه ويرده عن سبيل الغي الذي سار فيه ويأخذ بيده وبناصيته إلى سبيل الخير والرشاد، فلا ضير من مناصحته. ولكن إن كان هذا الآخر سيلقي عليه بالشبه وسيفسد عليه دينه، فلينجو بنفسه وليوله ما تولى، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت السائلة اللي بتقول إن والدها تقدم لها شاب وأبوها رافض ويطلب منه أشياء لا طاقة ولا قبل لشاب بها، وإن الناس موافقة وعمها وأخواتها موافقين، لكن والدها هو اللي رافض، وتؤكد إن والدها لا يعيش معهم. أولا بالنسبة لي السؤال بيشتمل على عدة جزئيات. جزئية منه ان الاخت بتسأل الشاب تقدم لها وعلى ما يبدو انها موافقة وان والدها رافض وهي معارضة لابيها في هذا الكلام. اللي يفترض عندنا في الاسلام ان موضوع الحب اللي بيقع بين الشباب وبين البنات وبعض الداعيات الى الله عز وجل، اذكر ان قرأت مرة تقول انا بنتي اتجوزت عن حب، الحقيقة كانت كلمة طامة نزلت على رأسي. يعني حب يعني ايه؟ يعني بنت بتتعرف على ولد، شابة بتتعرف على شاب، ويحدث نظر ثم بعد النظر الكلام، المواعدة، مهاتفة الى غير ذلك. هل ده مشروع؟ هل ده ديننا يقر هذا الامر؟ انسان يتقدم الى بيت طيب السمعة، الى ناس يعني يرجو الخير بمصاهرتهم، بيذهب يرى هذه الفتاة، والله حدث نوع من القبول بينهما لا بأس، مش مانع ان يحدث الزواج. لكن امور القصص الزواج والحب والكلام ده كله يعني لا ارى ان ذلك يمت الى ديننا بصلة. الامر الثاني ان الاب النهاردة يطلب طلبات كثيرة، دي اللي هي المغالاة في المهور. المغالاة في المهور الحقيقة يعني عندنا معادلة صعبة جدا. اذكر لما رفع سن الزواج كثير من الناس وقفت في وجه ولاة الامور، وللأسف الشديد ان اسهل شيء عندنا التكفير. رجل رفع سن الزواج من 16 ل 18 يكفره ويخرجه من ملة الاسلام. لا، احنا بنقول ان فعل ذلك لمصلحة شرعية قيد بها المباح نوليه ما تولى وأمره إلى الله، إن أراد خيرا فله جزاء ذلك، وإن أراد شرا بالناس وتضييقا على الناس فعليه وزر ذلك. هذا ما ندل الله به، لكن لا نكفره، نقول إن هو إذا كان يقصد إلى إعنات الناس فهذه مظلمة يلقى بها ربه عز وجل، لكن لم تصل إلى حد تكفيره وإخراجه من ملة الإسلام والعياذ بالله. لأننا لا نكفر الناس بالذنوب ولا بالكبائر، وليس هذا منهج أهل السنة أبدا. طب النهاردة لما نلاقي سن الزواج بيرتفع والعنوسة انتشرت وأصبح سن الزواج بعد 30 ده أمر طبيعي جدا، ممكن ل 35 و 36 أمر طبيعي ويزيد على ذلك، اللي نكمل ذلك بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟
ربنا يحفظك ويعزك.
الحمد لله. أخي أسألك، عندي سؤال، عندي قطعة عرضية مشتريها للشحن، أتسمعني؟
سمع بدول عربية شريها؟
قطعة عرضية مشتريها للشحن، والآن أردت أن أبيعها لابني واحدة أخرى، هل دي فيها من زكاة أو لا؟
يعني أنت شاري العربية بتبيعها؟
لا ما هي عربية، قطعة أرض. للسكن. نعم.
وبتريد بيعها لإيه؟
ولما اشتريت واحدة أخرى أردت أن أبيع الأولى لأبني الأولى.
نعم. حضرتك النهاردة من ساعة ما أنت قلت بيعها فات عليك سنة هجرية؟
نعم.
فات عليك سنة؟
نعم.
طيب يبقى حضرتك النهاردة هتخرج الزكاة عن السنة اللي مضت. معايا حضرتك؟
هي سامعك.
بأمر الله سبحانه وتعالى. من ساعة ما انت قلت البيع تعد سنة هجرية وتخرج 2.5 من ثمنها.
انت لن تفهمني يا شيخ.
انت هتبيعها عشان تبني.
لا، انا اشتريتها لابنيها للسكن.
حضرتك تبنيها للسكن مفيش فيها زكاة. لكن من ساعة حضرتك ما انت قلت تبيعها بقى فيها الزكاة.
لكن انا اردت ابيع هذه ابني واحدة اخرى للسكن.
ما انا فاهم حضرتك، انت اشتريت قطعه ثانيه مش كده؟
نعم، اشتريت قطعه ثانيه قريبه من اقاربي.
القطعه الثانيه ديت
الاولى لحظه،
القطعه الثانيه
الاولى لابني الثانيه.
حضرتك القطعه الثانيه ديت خلاص ما فيش فيها زكاه. هي كمان قطعه الارض دي لو انت بعتها في ساعتها بعد شهر 2-3 معناها الزكاه، انما طالما حال عليها الحول معايا حضرتك اصبح فيها الزكاه.
نعم، جزاك الله خير.
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المغالاة في المهور أمر مذموم ومنهي عنه، وليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وليس من هدي سلفنا. فإن شاء الله والد هذه الفتاة برضو يرفق وكل الأباء إن شاء الله يرفقوا. الأمر يبقى متوسط. الأمر الثاني بالنسبة لي موافقة عمامها وإخوالها وإخواتها وكلام ده كله لا تسقط ولاية الأب عنها إلا إذا عضلها. عضلها يعني يجي لها إنسان مناسب وإنسان كويس ودون أي مبرر مشروع يرفض يزوج البنت. طب يعرض البنت للفتن، يبقى هنا عند العضل وينصح على هذا الأمر ويوجه ويرفض، بيسقط القاضي ولايته وتنتقل الولاية إلى القريب الذي يليه في الدرجة. يعني إن كان الأب والجد تنتقل ولاية النكاح إلى الجد، الأب والأخ تنتقل إلى الأخ وهكذا. بالنسبة لي هذه الفتاة أرى أن آباها يناصح، حتى بأن أبوها مش قاعد معهم أو قاعد معهم هذه لا تسقط ولاية الأب. حتى لو الأب طلق الأم والأم مستقلة بأبنائها في مسكن ولها معيشة مستقلة، لا تسقط ولاية الأب لا في تعليم الأبناء ولا في تزويج الأبناء أبدا. لا تسقط ولاية الأب في هذه الحال إلا إذا أعضل هذه البنت ومنعها من الزواج برجل دين كفء، برجل دين كفء. ففي هذه الحالة يسقط القاضي ولايته في التزويج وتنتقل إلى من يليه. فأرى أن الأب ينصح ويناصح وإن شاء الله ربنا يقدر الخير، إنما البنت تلتزم بكلام أبيه. لو رفض البنت حاشا وأحذر إنها تروح يقول خلاص أخوك يتجوزك عمك يتجوزك وتتزوج رغما عن أبيه. ما ينفعش هذا الكلام إلا إذا وصل لحد العضل، منع البنت من الزواج دون أدنى مبرر. طيب بأمر الله سبحانه وتعالى بالنسبة للأخ اللي بيقول ينصرف بعد السلام مباشرة، وده آخر سؤال عندنا إن شاء الله. أيوة ينصرف بعد السلام مباشرة، لا بأس في ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو وخرجت السرعان من المسجد، الناس اللي بتصلم وتخرج مسرعة ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيدخل في الصلاة يفكر في أعمال الدنيا، نقول الصلاة صحيحة لكن مع نقصان الأجر. الإنسان بيدخل الصلاة لا يدرك إلا نصفها من الأجر، إلا ربعها ثلثها وهكذا لحد ما يصل للعشر، فليس عليه إعادة للصلاة، وإنما عليه أن يكثر من النوافل ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاته الذي يفلته عنها. المرأة تأخذ حبوب منع الحمل لإكمال إرضاع ابنها عامين، إن الطبيبة المسلمة الثقة أجازت لها ذلك فلا بأس، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأذكار، هل يذكر الله وهو في طريقه بعد انصرافه من الصلاة؟ لا بأس في ذلك، ذكر الله كما ورد في القرآن قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. قد انتهى الوقت المخصص لنا، فنتم بأمر الله عز وجل في الأسبوع القابل إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.